السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيوع وفي باب بيع الأصول والثمار. وقد تقدم معنا في المجلس السابق الكلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبعد بدو صلاحها، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وعلمنا أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها له ثلاث صور: الصورة الأولى أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها، أو الحب قبل اشتداده بشرط التبقية، وهذا لا يجوز بالإجماع. والصورة الثانية أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها، أو الحب قبل اشتداده بشرط القطع فورا، وهذا جائز بالإجماع. والصورة الثالثة أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها مع الإطلاق، أي بدون ذكر تبقية ولا قطع، وأن يباع الحب قبل اشتداده بإطلاق. فهذا إن باعه لغير مالك الأصل ومن غير أن يكون تبعا للأصل فإنه لا يجوز عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح الذي لا يشك في رجحانه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع السنبل حتى يشتد. أما إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده تبعا لأصله فإن هذا يجوز بلا خلاف. أما إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده لمن يملك الأصل، فالذي عليه الجمهور وهو الراجح أن هذا جائز. وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداده فإنه جائز بالاتفاق، ولكن الخلاف هل يبقى أو يقطع فورا، والراجح أنه يبقى إلى وقت أخذه المعتاد. وأما بيع الثمار بعد تمام صلاحها فإنه جائز بالاتفاق، وكذلك بيع الحب بعد تمام اشتداده وصلاحه فإنه جائز بالاتفاق. وقد عرفنا في المجلس الماضي أن بدو الصلاح في الثمار واشتداد الحب لا يأتي دفعة واحدة، بل يكون متتابعا وليس دفعة واحدة. وعرفنا أنه إذا بدا الصلاح في شمروخ أو فرع فإنه بدو صلاح لجميع ثمر ذلك الشمروخ أو الفرع، وكذلك إذا بدا الصلاح في بعض ثمرة الشجرة أو النخلة فإنه مما لا شك فيه أنه بدو لصلاح جميع ثمر النخلة أو الشجرة. وأما إذا بدا صلاح بعض ثمار النوع فإن الراجح أنه بدو لصلاح جميع ثمار ذلك النوع في ذلك البستان وفيما قاربه زمانا ومكانا. أما ما كان بعيدا عنه فإنه لا يكون صلاحا له، يعني لو بدأ الصلاح في بعض ثمار في بعض الروثانة مثلا في بستان فإنه صلاح لجميع الروثانة في ذلك البستان ولجميع البساتين التي تقاربه. لكن لو بدا الصلاح في نوع في المدينة فهل يكون بدو الصلاح في النوع في المدينة بدوا للصلاح مثلا لنفس النوع في الأحساء؟ الجواب لا، وذلك لتباعد المكان. أما بدو الصلاح في نوع في ثمار نوع، هل هو بدو للصلاح في ثمار جنس ذلك النوع؟ كان يبدو الصلاح في بعض ثمار الحلية، فهل هو بدو صلاح لثمار النخيل كلها؟ فالجواب لا، فإن لكل نوع بدوا للصلاح. ووقفنا عند هذه النقطة، ونكمل اليوم إن شاء الله ما سطره المصنف. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم. نعم، هنا بدأ المصنف رحمه الله عز وجل يبين كيف يبدو الصلاح في الثمار والحب، فقال صلاح ثمار النخل أن يحمر، أي أن يصبح لون ثمره أحمر، أو يصفر، أي أن يصبح لون ثماره أصفر، لأن ثمر النخيل منه ما يكون أحمر ومنه ما يكون أصفر. والدليل على ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية عند الشيخين البخاري ومسلم عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يزهو. قال فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر أو تصفر. فظاهر الرواية الأولى أن القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهر في الرواية الثانية أن القائل هو أنس رضي الله عنه. وجاء في رواية عند النسائي وصححها الألباني قال أنس قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فهذه الرواية صريحة في أن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر والله أعلم أن قائل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنس رضي الله عنه عندما حدث بالحديث سئل أيضا فقال مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال هو العنب أن يتموه بالماء الحلو.
نعم، يعني وصلاح العنب أن يتموه بالماء الحلو، أي أن يظهر فيه الماء، وهذا معنى يسود. يسود يعني يظهر فيه الماء، فينحل الماء ويظهر فيه، فإذا ظهر فيه الماء فإن صلاحه يكون قد بدا. وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، نهى عن بيع العنب حتى يسود. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ومعنى حتى يسود يعني حتى يظهر فيه الماء، فإن ظهور الماء يسمى سوادا، يسمى سوادا. نعم. يعني أن بقية الفواكه يبدو صلاحها إذا صلحت للأكل أو ظهر نضجها بحسب العادة، فإذا طابت وطيبها كيف يكون؟ أن تطعم، يعني أن تصلح للأكل، أو يظهر طيبها عند الفلاحين فيعلمون أنها طابت بحسب العادة. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. وعند مسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم، عن بيع الثمرة حتى تطعم. فدل ذلك على أن صلاح بقية الفواكه غير ثمر النخل والعنب أن تطيب وأن تصلح للأكل، والمرجع في ذلك إلى العادة والخبرة، فأهل الزرع والحرث يعرفون ذلك. نعم نعم، يعني ما يثمر بطونا، وقد تقدم معنا، فيثمر بطنا ثم تقطع، ثم يثمر بطنا أخرى ثم تقطع كالقثاء وهو معروف، والباذنجان وهو معروف، والخيار وهو معروف، وقد بيناه فيما تقدم. فبدو الصلاح فيه أن يصلح للأكل في العادة، أن يصلح للأكل في العادة ولو كان صغير الحجم. إذا أصبح صالحا للأكل في العادة ويعرف ذلك بالعادة والخبرة، فإنه يكون قد بدأ فيه الصلاح. نعم.
قال رحمه الله: وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع.
يعني الآن يبين المصنف رحمه الله مسألة الضمان إذا بيع الثمر بعد بدو صلاحه وبقي كما تقدم معنا على أصله إلى وقت أخذه المعتاد، يكون الضمان على من؟ إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها لكنها تلفت قبل وقت أخذها المعتاد، فإنها لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون تلفها بجائحة، أن يكون تلفها بجائحة، والجائحة كما تقدم معنا هي التي لا فعل للآدمي فيها، أو هي فعل من لا يستطاع رده، هي التي لا فعل للآدمي فيها كالجراد والبرد الشديد والحر الشديد الذي قد يتلف الثمار، أو فعل من لا يستطاع رده كالجيش الباغي، فلو أن جيشا باغيا سار ودمر البساتين ودمر الثمار، فهذه جائحة. فإذا كان تلفها بجائحة فإن الضمان يكون على البائع، فإن الضمان يكون على البائع، فالذي يضمن التلف هو البائع، فيرد على المشتري الثمن الذي أخذ كله، يرد على المشتري الثمن الذي أخذه منه كله. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فما الحكم؟ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع عن أن يأخذ من الثمن شيئا إذا تلفت الثمار قبل أخذها، يعني إذا بيعت الثمار قبل بعد بدو صلاحها وتلفت قبل صلاحيتها للأخذ وقبل وقت أخذها المعتاد بجائحة، نهى البائع عن أن يأخذ شيئا، وبين أن أخذه لشيء من ذلك الثمن هو أخذ بغير حق. وسنعود إن شاء الله إلى يعني الحالة الثانية. نعم. هذا استثناء من كونها في ضمان البائع، إذ لو بيعت مع أصلها، بيعت الثمار مع أصلها قبل بدو صلاحها أو بعد بدو صلاحها، بيعت مع أصلها فإن البائع لا يبقى له عليها سلطان، لا يبقى له عليها سلطان، بل يحصل الملك التام فيها وفي أصلها للمشتري. وما دام ذلك كذلك فإن الضمان لا يكون على البائع، لأنه ليس له عليها أي سلطان، والملك التام أصبح للمشتري، فيكون الضمان على المشتري. ومثله كذلك لو بيعت لمالك الأصل، وقد ذكرنا صورتها فيما مضى، فلو بيعت لمالك الأصل فإنه لا سلطان للبائع عليها، خلاص أصبح الأصل ملكا للمشتري والثمر ملكا للمشتري، فيكون الضمان على المشتري. نعم.
قال أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته.
هذا المستثنى الثاني من كون الضمان على البائع، وذلك أن ضمان البائع ينتهي عند وقت أخذها في العادة، فعند أول وقت أخذها في العادة، ليس عند أول صلاحها كما تقدم مرارا، عند أول وقت أخذها في العادة ينتهي ضمان البائع. فإن أخر المشتري أخذها عن أول وقت أخذها في العادة فتلفت، فإنها تكون من ضمان المشتري، لأن ذلك كان تقصيرا منه، كان تقصيرا منه. المطلوب من البائع انتهى عند أول وقت الأخذ المعتاد، وأصبح مطلوبا من المشتري أن يأخذها، فإن أخر المشتري أخذها فهو المقصر، فيكون الضمان عليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تتلف الثمار بفعل آدمي، يعني ليست بجائحة، أن تتلف الثمار إذا اشتراها المشتري بعد بدو صلاحها وقبل وقت أخذها المعتاد بفعل آدمي، فإنه لا شك أن الضمان يكون على المتلف، يكون على المتلف، والمشتري إذ ذاك بالخيار، إن شاء فسخ البيع ورجع على البائع بالثمن، رجع البائع بالثمن، ثم البائع يضمن المتلف، وإن شاء أمضى البيع ورجع على المتلف بالضمان بالقيمة، يعني أن المشتري يخير في الأصلح له، لأن أحيانا يكون الثمن الذي اشترى به أعلى من القيمة، وأحيانا تكون القيمة أعلى من الثمن، فهو يخير لمصلحته. نقول له أنت بالخيار، إن شئت تمضي العقد وتضمن المتلف بالقيمة. سبق ذكرت لكم الفرق بين الثمن والقيمة، الثمن هو الذي يذكر في العقد، والقيمة هو ثمن السلعة في السوق. فنقول له أنت بالخيار، إن شئت تمضي العقد وتضمن المتلف بالقيمة. طبعا هو لن يختار هذا إلا إذا كانت القيمة في السوق أعلى من الثمن، فهو قد يكون اشتراها بثمن أقل من قيمتها في السوق، فيختار القيمة هنا لأنها أصلح له. وإن شئت تفسخ العقد وتعود على البائع بالثمن، تأخذ الثمن الذي دفعته، ثم البائع يضمن المتلف بالقيمة. الخيار له في هذا. وبهذا نكون انتهينا من باب بيع الأصول والثمار، وننتقل إلى باب مهم جدا وهو باب السلم. نعم. نعم، البيع من جهة المبيع له صور. الأولى أن يبيع البائع سلعة موجودة يملكها، أن يبيع البائع سلعة موجودة مشاهدة نراها يملكها، وهذا جائز، وهو الأصل، وهو الأصل. الصورة الثانية أن يبيع البائع سلعة موجودة لا يملكها لحظ مالكها، أن يبيع البائع سلعة موجودة نراها ونعرفها بالرؤية لكن البائع لا يملكها، ويبيعها لمصلحة مالكها لحظ مالكها بتوكيل، يكون المالك قد وكله، وهذا جائز بالاتفاق، وهذا جائز بالاتفاق. الصورة الثالثة أن يبيع البائع سلعة موجودة لا يملكها لحظ مالكها بلا توكيل، أن يبيع البائع سلعة موجودة ترى وتشاهد وتعرف بالمشاهدة لكنه لا يملكها ولم يسلط عليها، فهو يبيعها بلا توكيل لحظ مالكها، لمصلحة مالكها ليس لمصلحة نفسه، وهذا بيع الفضولي. وقد تقدم معنا وذكرنا أن الراجح فيه أنه جائز ويكون موقوفا على إذن المالك، يكون موقوفا على إذن المالك. الصورة الخامسة ولا الرابعة؟ الرابعة أن يبيع البائع سلعة موجودة لا يملكها لحظ نفسه، أن يبيع البائع سلعة موجودة لا يملكها لحظ نفسه، لمصلحة نفسه، لربحه هو، وهذا لا يجوز بالاتفاق، وهذا لا يجوز بالاتفاق. الصورة الخامسة أن يبيع البائع سلعة غائبة موصوفة معينة يملكها البائع، أن يبيع البائع سلعة غائبة موصوفة معينة يملكها البائع، وهذا جائز على الراجح وهو مذهب الجمهور، هذا جائز على الراجح. لاحظوا أنه يبيع سلعة معينة بعينها ولكنها غائبة، كان أقول بعتك دار التي في مكة فهي معينة بعينها وأصفها وصفا يرفع عنها الجهالة والغرر، فهذا جائز على الراجح. الصورة السادسة أن يبيع البائع سلعة غير معينة موصوفة في الذمة إلى أجل، أن يبيع البائع سلعة غير معينة، يعني ليست يعني لا يقع البيع على عين بعينها موجودة، وإنما هي في الذمة، يعني في فرق بين أن أقول بعتك سيارتي التي وصفها كذا وكذا 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 وهي غائبة، لأن هذه معينة، وبين أن أقول لك بعتك سيارة، على القول بأنه يقع هنا السلم، بعتك سيارة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، هي أي سيارة تنطبق عليها الأوصاف، فهي غير معينة ولكنها موصوفة في الذمة إلى أجل. وهذا السلم، وهذا السلم عند الإطلاق، وسيبسط في هذا الباب. الصورة السابعة أن يبيع البائع سلعة غير معينة موصوفة في الذمة حالا. الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها مؤجلة، وهنا البيع حال، فهو يبيع سلعة غير معينة موصوفة في الذمة، وهذه الصورة لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون السلعة في ملك البائع، نعم هو لم يعينها لكنها مملوكة عنده، الذي وصفه في ذمته مملوك عنده. والحالة الثانية أن لا تكون السلعة في ملك البائع، أن لا تكون السلعة في ملك البائع، وسيأتي الكلام عن هذه الصورة وعن الحالين المذكورين وعن الأحكام المتعلقة بهما. ومن هنا نعرف أن السلم يتعلق ببيع موصوف غير معين، يتعلق ببيع موصوف غير معين، وإنما هو في الذمة. فإما أن يكون مؤجلا وهذا هو السلم عند الإطلاق، وإما أن يكون حالا وهذا هو السلم الحال. هذا مدخل لمسألة بيع السلم. والسلم في اللغة يقال له أيضا السلف، السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، والمعنى واحد. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم الثمن وتأخير المثمن، سمي سلفا لتقديم الثمن وتأخير المثمن. والسلم في الاصطلاح بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. بيع هذا يخرج القرض، فإن القرض ليس بيعا ولا تراد به المعاوضة، وإنما يراد به الإحسان. بيع موصوف في الذمة يخرج العين المعينة الموصوفة، فإن بيعها ليس سلما وإنما هو البيع المعتاد. ولذلك يا إخوة، عند المذاهب الأربعة لا يجري السلم في العقار، لا يجري السلم في العقار. لماذا؟ قالوا لأن العقار لا يكون إلا معينا، لأنه لابد من معرفة مكانه، وإذا كان له مكان فهو معين. يعني لو أبيعك أرض لابد من تحديد مكانها، وإذا حدد مكانها فهي معينة، وكذلك بالنسبة لي البيت. إذن موصوف في الذمة يخرج العين المعينة الموصوفة، فإن بيعها ليس سلما، مؤجل. هذا على مذهب الجمهور أن السلم الحال لا يجوز خلافا للشافعية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المسألة. بثمن مقبوض في مجلس العقد يخرج تأخير الثمن عن مجلس العقد، لأنه إذاك يكون من باب بيع الدين بالدين، وهو لا يجوز، لا يجوز مطلقا عند الجمهور، خلافا للمالكية الذين يزيزون التأخير اليسير ليوم أو يومين أو ثلاثة. ولعل المسألة تأتينا إن شاء الله عند الكلام عن شروط السلم. والسلم المؤجل جائز بالإجماع، السلم المؤجل وهو السلم عند الإطلاق جائز بالإجماع. قال الشافعي: والسلف بالصفة والأجل ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: والسلف بالصفة والأجل ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه. وقال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على جواز السلم، أجمع المسلمون على جواز السلم. وحكى ابن قدامة رحمه الله الإجماع على ذلك، ونقله عن ابن المنذر، ونقله عن ابن المنذر. ويدل لجوازه مع الإجماع الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه الآية تدل على جواز الدين، لأن الله عز وجل ذكر في رأس الآية أهل الإيمان وأنه من فعلهم، وأمرهم فيه بشيء وهو الكتابة، فدل ذلك على أنه جائز. طيب كيف تدل هذه الآية على جواز السلم وبيع السلم؟ أقول: روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن الذي علمه الله التأويل بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أشهد أن السلف الذي هو السلم المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ووجه الدلالة ظاهر، فإن السلم دين من الديون، فإن السلم دين من الديون، ودلت عليه السنة أيضا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ومن ذلك أيضا قول ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. رواه البخاري، وهذا فوق دلالتي على السنة، فإنه يدل على أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على إجماع الصحابة على العمل بالسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على إجماع الصحابة على العمل بالسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يدل على جواز السلم القياس، القياس حيث يقاس تأخير استلام السلعة على تأخير استلام الثمن، فإن تأخير استلام الثمن جائز بالإجماع. فنقيس تأخير استلام السلعة على جواز تأخير استلام الثمن، يعني في غير السلم، ولا ما يؤخر الاثنان معا حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والعلة الجامعة ظاهرة، أنه أحد العوضين، أنه أحد العوضين. نعم.
قال رحمه الله: ينعقد بكل ما يدل عليه.
المصنف رحمه الله لم يعرف بيع السلم، لأنه يظهر معناه من الشروط، فمعناه مفرق في الشروط، فشرع مباشرة في أحكامه. قال: وينعقد بكل ما يدل عليه، يعني ينعقد السلم بكل ما يدل عليه من الألفاظ، كلفظ السلم يقول أسلمت لك كذا، والسلف يقول أسلفت لك كذا، وغير ذلك من الألفاظ مما يدل عليه، لأن الشرع جاء به ولم يقيده بلفظ، فينعقد بكل لفظ دل عليه. والراجح أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. نعم.
قال: وبلفظ البيع.
الحظ هنا أن المصنف رحمه الله ذكر كلاما عاما ثم خص البيع. قال: وينعقد بكل ما يدل عليه، هذا من حيث العموم يشمل البيع، لكنه نص على البيع فقال وبلفظ البيع. فلماذا خصه المصنف؟ خصه المصنف لأن الجمهور على ذلك، أن السلم ينعقد بلفظ البيع، بعت وبعتك ونحو ذلك. وخالف الشافعية في أصح الوجهين وقالوا لا ينعقد بلفظ البيع. فلما خالف الشافعية في أصح الوجهين في مسألة لفظ البيع نخصه المصنف ونص عليه. نعم.
قال: وشروطه سبعة،
أي فوق شروط البيع، سبعة فوق شروط البيع، فإن شروط البيع تشترط في السلم أيضا، إلا ملك البائع للمبيع. تقدمت معنا شروط البيع وشرحناها وفصلناها وعلقنا عليها وفصلنا مسائلها، تلك الشروط موجودة في السلم إلا شرطا واحدا، وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. فعندنا هنا شروط سبعة نضيفها إلى الشروط المتقدمة في البيع. نعم.
قال رحمه الله: أحدها انضباط صفات المسلم فيه، كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا.
المبيع في السلم موصوف في الذمة، والمبيع كما تقدم معنا يشترط فيه أن يكون معلوما، يشترط فيه أن يكون معلوما، والذي في الذمة لا يعلم إلا بالوصف. العلم يا أحبة إما أن يكون بالرؤية وإما أن يكون بالوصف، والذي في الذمة لا يمكن أن يعلم بالرؤية، لأن هذا يناقض كونه في الذمة، فبقي أن يكون معلوما بالوصف، فوجب أن يكون مما ينضبط بالصفة، وإلا كان مجهولا. وإذا كان مجهولا فإنه يؤدي إلى النزاع غالبا، وهذا ممنوع في البيوع. والذي ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن بها المكيل والموزون بالاتفاق، المكيل ينضبط بالصفات والموزون ينضبط بالصفات، وهو الذي جاء به النص: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. ولذلك اقتصر عليه الظاهرية وقالوا الذي يجري فيه السلم هو المكيل والموزون. وكذلك يجري السلم في المذروعات التي تتماثل، كالأقمشة. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعوا على جواز السلم في الثياب، وأجمعوا على جواز السلم في الثياب. فعندنا المكيل والموزون هذا هو الأصل وهو محل اتفاق، وعندنا المذروع وهو عند جماهير العلماء كالمكيل والموزون لأنه ينضبط بالصفات. نعم خالف في ذلك الظاهرية لكن خلافه هنا لا يلتفت إليه. وعند المذاهب الأربعة في الجملة يدخل فيما ينضبط بالصفة ويجري فيه السلم المعدودات المتماثلة، المعدودات المتماثلة. والمعدودات المتماثلة هي ما يباع بالعد ويتماثل أو يتقارب، ما يباع بالعد ويتماثل أو يتقارب. يعني من المعدودات الخضروات، البقول، الورقيات، النعناع والخس والكزبرة والبقدونس، وكذلك الفواكه، التفاح والبرتقال ونحو ذلك، وكذلك الحيوانات. والذي ينضبط بالصفات من المعدودات عند الحنابلة هو الحيوان فقط، هذا ظاهر المذهب. الحيوان الشيء الحي، فيدخل فيه العبد المملوك، وفي خلاف عندهم أيضا العبد المملوك، وهذا قديما أيام كان هناك رق. فظاهر مذهب الحنابلة جواز السلم في الحيوانات، وعلى هذا القول المالكية والشافعية أيضا أن السلم في الحيوان جائز، لما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسلفون في الحيوان، لما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسلفون في الحيوان، ولأن ما جاز فيه الدين جاز فيه السلم إلا أن يكون ربويا بجنسه، وسيأتي إن شاء الله. ما جاز فيه الدين جاز فيه السلم إلا أن يكون ربويا بجنسه يشترط فيه التقابض، فإنه لا يجوز فيه السلم، فإنه لا يجوز فيه السلم. يعني ما يشترط فيه التقابض من الربويات لا يجوز فيه السلم، لأن السلم فيه تأخير أحد العوضين. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، يعني اقترض، استدان بكرا. وإذا جاز الدين في الحيوان فإنه يجوز فيه السلم. ولأن الصفات المؤثرة في الحيوان يمكن ضبطها، يمكن ضبطها. إذن قلنا إن المعدود الذي تنضبط صفاته عند الحنابلة هو الحيوان فقط، أما غيره من المعدودات فظاهر المذهب أنه لا تنضبط صفاته، فلا يجري فيه السلم، فلا يجري فيه السلم. ولذلك قال المصنف نعم
قال فلا يصح في المعدود من الفواكه.
لا يصح في المعدود من الفواكه عند الحنابلة لا يصح السلم في المعدود من الفواكه لكونها لا تنضبط, هذه كبيرة وهذه صغيرة فلا تنضبط بالصفة ويختلف ثمنها, هذه التفاحة تكون بثمن وهذه التفاحة تكون بثمن آخر وهكذا. وفي الجملة الجمهور على جواز السلم في المعدودات المتماثلة أو المتقاربة إذا أمكن ضبطها بالصفة, إذا أمكن ضبطها بالصفة. نعم.
قال رحمه الله ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود.
نعم, ولا فيما لا ينضبط بالصفة كالبقول, والبقول كما تقدم معنا هو الورقيات. طيب فاتني أن أنبه إلى شيء, يعني قلنا نحن إن الذي ينضبط بالصفة هو المكيل والموزون والمذروع والمعدود. طيب كيف نعرف أن الشيء مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع؟ قلت أما المذروع فمتميز بذاته, ما يوجد شيء يشابهه المذروع الذي يمتر أو نحو ذلك يقاس بالذراع. وأما المكيل والموزون والمعدود فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل ولو تغير عند الناس, وما كان موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون ولو تغير عند الناس, وما كان معدودا فهو معدود ولو تغير عند الناس. يعني مثلا الفواكه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معدودة والآن تباع بالوزن, يقولون العبرة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا هذا في ماذا؟ في باب الربا, في باب الربا. فإن عدم الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأشياء جديدة مثلا فإن المرجع إلى عرف الناس, فإن المرجع إلى عرف الناس. القول الثاني أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقا, أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقا, لأن هذا لمصلحة المتعاملين فيرجع فيه إلى عرفهم, بخلاف مسائل الربا فإن متعلقة بالأحكام. قلنا لكم لماذا علقوها بمكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, حتى لا يكون ما يكون ربا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ربا في زمن غيره, فذلك متعلقة بالحكم نفسه. أما هنا فهي متعلقة بمصلحة المتعاملين حتى لا يقع النزاع, وهذا عندي والله أعلم أقوى القول الثاني هنا أن المرجع في ذلك إلى عرف الناس, فما كان مكيلا في عرف الناس فهو مكيل, وما كان موزونا في عرف الناس فهو موزون, وما كان معدودا في عرف الناس فهو معدود. وسيأتي أثر لهذه المسألة يعني لعله غدا أو بعد غد. نعم.
قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود.
الجلود أي جلود الحيوانات لأنها لا تنضبط بالصفة, فهذا كبير وهذا صغير ونحو ذلك. نعم.
قال والرؤوس.
والرؤوس أي رؤوس الحيوانات فإنها لا تنضبط, فهذا كبير وهذا صغير وهذا عليه جلد وهذا ليس عليه جلد ونحو ذلك. نعم.
قال والأكارع.
الأكارع يعني أقدام الحيوانات, فإنها أيضا لا تنضبط، فهذه صغيرة وهذه كبيرة، وهذه عليها شيء من اللحم وهذه ليس عليها شيء من اللحم. نعم.
قال والبيض.
والبيض أيضا لأنه لا يمكن ضبط البيض بالصفة، فبيضة صغيرة وبيضة متوسطة وبيضة يعني كبيرة. وكل هذه الأحكام عند الحنابلة والشافعية في الأظهر، عند الحنابلة والشافعية في الأظهر. نعم.
قال والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها.
يعني إذا كانت الأواني لا تتماثل ولا تتقارب بل تختلف، لا يجري فيها السلم عند الحنابلة والشافعية لأنها لا تنضبط. أما إذا كانت تتماثل وتتقارب فإنه يجوز فيها السلم. طبعا هذا يا إخوة عند الفقهاء قديما لأنها كانت تصنع بالأيدي، فقد يكون هذا كبيرا وهذا أكبر منه وهذا أصغر. أما اليوم فمع الصناعة الآلية والمقادير الدقيقة فإنها تتماثل تماما، فالسيارة تصنع على مثال واحد والآنية تصنع على مثال واحد فتكون مثل بعضها، فينعدم هذا التفريق، كلها مما يتماثل ويتقارب. وتلحظون أن هذه المذكورات فيها خلاف في جريان السلم فيها، وسبب الاختلاف الاختلاف في كونها تنضبط بالصفة أو لا تنضبط. فمن رأى أنها تنضبط بالصفة قال يجري فيها السلم، ومن رأى أنها لا تنضبط بالصفة قال لا يجري فيها السلم. فالعبرة بانضباط الصفات. إذن نقول عند الظاهرية السلم لا يجري إلا في المكيل أو الموزون. عند المذاهب الأربعة السلم يجري في كل ما يمكن ضبطه بالصفات، واتفقوا على المكيل والموزون والمذروع، واختلفوا في المعدودات على التفصيل الذي ذكرناه. لكن العبرة دائرة أو العبرة بانضباط الصفات، فما ثبت أن صفاته تنضبط جرى فيه السلم عنده. أما إذا كانت الصفات لا تنضبط فإنه لا يجري فيه السلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله ما تيسر من الشروط في مجلس الغد إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.